بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الصحيحة الأولى من صحاح زرارة في الاستصحاب الواردة في الوضوء: من كان على وضوء ثم نام فأخذته الخفقة والخفقتان فشك. الإمام قال: ما لم يستيقن ليس لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض أو ينقض اليقين أبدا بالشك. قلنا أنه أشكل على هذا الاستدلال بأن هذه قاعدة لعلها واردة في خصوص باب الوضوء، لا يمكن إلغاء خصوصية باب الطهارات والوضوء، كيف نستفيد منها قاعدة عامة لتمام الأبواب الفقهية؟ هذا الإشكال قلنا أنه تصدى المحققون للإجابة عليه، انتهينا إلى جواب نقلناه عن المحقق العراقي، وهو أن فإنه على يقين من وضوئه هذا تعليل أو استدلال وتشكيل قياس، وإلا أي وإن لم يستيقن فإنه على يقين من وضوئه. سوف يأتي أن هنا الجزاء محذوف، وإلا فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أو ينقض اليقين بالشك. هذا هو واقع هذه الجملة، وإلا فهو على وضوء مثلا، أو لا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين. فإذا كان هذا تعليلا واستدلالا، حينئذ قال المحقق العراقي بأنه مقتضى الاستدلال أن يكون تكون الجملة الأولى هنا بمثابة الصغرى والجملة الثانية بمثابة الكبرى، إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. وحينئذ هذا يقتضي، هذا يكون شكلا أولا في الواقع قياسا من الشكل الأول، حينئذ لا بد أن يكون الكبرى كلية، لأن الكبرى في الاستدلال بالقياس الشكل الأول موجبة كلية، فيكون اليقين في ولا ينقض اليقين أو ولا تنقض اليقين كلي اليقين لا خصوص اليقين بباب الوضوء والطهارة. هذا تقريب المحقق العراقي. وقلنا أنه فاستظهر حينئذ بقرينة بعد استظهار أن هذا قياس وتعليل كما هو ظاهر الجملة، وسوف يأتي تنقيح هذه النقطة، حينئذ استظهر أن تكون الكبرى كلية، واليقين في الكبرى يراد به جنس اليقين كل يقين لا خصوص اليقين بالوضوء، فتثبت تلك الكبرى الكلية المطلوبة، وهي أن كل يقين لا ينقض بالشك. فاستظهر الكلية في موضوع الكبرى نتيجة كونه تعليلان وكبران في شكل أول في قياس مشكل بالشكل الأول. المحقق الإصفهاني قلنا أنه عكس المطلب وقال أن هذا القياس يقتضي أن يكون الموضوع في الكبرى خصوص اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين وجنس اليقين، لأنه لابد في القياس من الشكل الأول من تكرر الحد الوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، والذي وقع محمولا في الصغرى إنما هو اليقين بالوضوء، لابد أن يكون هو المكرر أيضا في الكبرى. فجعل هذا دليلا على لزوم تساوي موضوع الكبرى مع محمول الصغرى هنا، إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. اليقين لابد أن يراد به أيضا اليقين بالوضوء لكي يتكرر الصغرى. فجعل نفس سياق التعليل أو ظهور الجملتين في التعليل وتشكيل القياس والاستدلال قرينة على أن المراد من الموضوع في لا ينقض اليقين خصوص اليقين بالوضوء لكي يتشكل القياس ويتألف الشكل الأول الذي يكون فيه الحد الوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. وقلنا أن قال السيد الشهيد أن هذا الكلام المحقق الإصفهاني كلامه غير تام، وأن الصحيح ما استظهره المحقق العراقي، وذلك لأننا لو جعلنا اليقين بالوضوء حدا أصغر هنا سوف تختل الجملة الأولى ولا تكون جملة بحسب الحقيقة، فلا يكون قياسا، لا يتألف القياس وتختل الصغرى، لأن الصغرى لابد أن تكون جملة تامة في نفسها فيها حدان لا حد واحد، حد أصغر وحد أوسط. وهنا إنه على يقين من وضوعه لا إشكال في أن الحد الأصغر أي الذي هو موضوع الصغرى ليس ذات المكلف، لأن ما هو موضوع للحكم الظاهري الاستصحابي ببقاء الوضوء ليس ذات المكلف، وإنما حالة المكلف. المكلف بذاته ليس موضوعان، الموضوع للاستصحاب يقين المكلف وشكه، اليقين مأخوذ في موضوع الاستصحاب وكذلك الشك. فيكون الضمير في إنه لا محالة، وإن كان استعمالا يرجع إلى الرجل الذي فرضه السائل، لكن إلى الرجل بلحاظ حالته وبلحاظ وصفه وهو كونه متيقنا بالوضوء، كان على وضوء الذي يعني كان على يقين من وضوءه، توضأ ثم نام أراد أن ينام. فالضمير يرجع إلى الرجل بلحاظ حاله وصفه وهو كونه مثلا شاكا ومتيقنا بالوضوء، لأن موضوع الحكم الظاهري اليقين بالحالة السابقة والشاك. حينئذ حيث أن المذكور في كلام السائل فرض اليقين بالوضوء بنحو القضية الحقيقية، ليس السائل ناظرا إلى قضية خارجية إلى رجل معين، حينما يقول رجل يتوضأ أو ينام كان على وضوء فأراد أن ينام، هذا قضية فرضية لا قضية خارجية. إذن فيكون المفروض في كلام السائل الذي هو مرجع الضمير كلي الرجل الذي على يقين من وضوئه أو كلي الرجل الذي على وضوء، فيكون الحد الأصغر حينئذ هكذا: من كان على يقين من وضوئه إنه على يقين من وضوئه. وهذا ليس جملة، لأن هذا لابد في كل جملة من حدان من موضوع ومحمول. الضمير يرجع هنا إلى ما فرضه السائل، وما فرضه السائل هو من كان على وضوء، يعني من كان على يقين من وضوئه. فإذا جعلنا على يقين من وضوئه محمولا هو الموضوع أيضا المرجع للضمير في أنه يلزم أن لا تتألف قضية حينئذ. وإذا أرجعنا الضمير أنه إلى شخص معين جزئي خارجي لم يذكر في كلام السائل جزئيا وشخصا معينا، لأن السائل لم ينقل واقعة وقضية، وإنما فرض القضية الحقيقية أنه لو أن الرجل والإنسان توضأ المكلف توضأ وكان على يقين ثم شك نتيجة الخفقة والخفقتان. إذن فهذا التقدير أن نأخذ على يقين من وضوئه بنفسه محمولان، هذا يؤدي إلى أن تكون الجملة الأولى لاغية، ليست جملة بحسب الحقيقة، من قبيل الإنسان إنسانون، هذا ليس جملة، بخلاف ما إذا قلنا بمقالة المحقق العراقي، فإن المحقق العراقي يجعل هذه الجملة تأويلا وتحويرا عن الجملة الأصلية. الجملة الأصلية هكذا: أن من كان على يقين من وضوئه له يقين، على يقين الذي كان على وضوء، على يقين من وضوئه هو على يقين، ولا ينقض اليقين بالشك، فهو لا ينقض يقينه بالشك. بأن نجعل الموضوع، نجعل على يقين من وضوئه هو الحد الأصغر، لكن بين هنا بنحو مفاد كانت تامة أن هذا الذي فرضته هو له يقين بالوضوء، لأنه فرض أنه على يقين بالوضوء، هذا على يقين من وضوئه، وهذا على يقين من وضوئه، على يقين من وضوئه هو نفس الحد الأصغر لا الحد الوسط، ليس محمول بحسب التركيب في الجملة لكن بحسب الجملة الحقيقية. هذا موضوع محموله من كان على يقين من وضوئه، على يقين هو له يقين، وكل يقين لا ينقض بالشك، إذن من كان على يقين بوضوئه لا ينقض يقينه بالشك، فيكون بحسب الحقيقة حقيقة الجملة هكذا كانت: الذي أو اليقين بالوضوء يقين، ومن كان على يقين من وضوئه هو على يقين له يقين، واليقين لا ينقض بالشك، إذن فمن كان على يقين بالوضوئه فشك لا ينقض اليقين بالشك. أصل الجملة كانت هكذا الصغرى والكبرى، والحد الوسط سوف يكون ذات اليقين، وتكون الجملة الصغرى جملة تامة من الحمل الشائع حمل العام على الخاص. الذي كان على وضوء ثم شك على يقين له يقين. صحيح اليقين بالوضوء مستفاد من كان على وضوء، إلا أن ذاك حصة خاصة من اليقين، حمل الكلي على الحصة من الحمل الشائع الذي تكون الجملة تامة فيه، من قبل حينما نقول مثلا الرجل إنسان أو الإنسان الكاتب إنسان وهكذا، لا يلزم من ذلك أن تختل الجملة ولا تتألف الجملة لعدم وجود حدين فيها. إذن فيكون حقيقة الجملة هكذا إذا أردنا أن نصرح بها: الذي على يقين من وضوئه هو على يقين ولا ينقض اليقين بالشك، إذن فلا ينقض يقينه بالشك. غاتر أم الذي على يقين من وضوئه هو على يقين، لأن هذا من حمل العام على الخاص، في موارد حمل العام على الخاص إذا كان العام مفهوما من الخاص ظاهرا من الخاص يمكن أن يحول الجملة من الجملة مفاد كان الناقصة، يعني إثبات شيء لشيء، إلى إثبات نفس ذلك الحد الأصغر الذي هو الموضوع. نقول هذا له يقين بالوضوء، حينما نقول له يقين بالوضوء يعني نجعل الحد الأصغر نجعله محمولا ونخبر عن تحققه بنحو مفاد كانت تامة، فيفهم منه أن ذاك العام أيضا موجود فيه، فلا نحتاج إلى أن نؤلف جملة بنحو مفاد كان الناقصة. إذن وهذا طريقة عرفية، مثلا بدل أن نقول الحيوان الناطق حيوان ثم الحيوان حساس أو يمشي أو يجوع، إذن فالحيوان الناطق يجوع، نقول إنه حيوان ناطق والحيوان يجوع فهو يجوع لا محال. حينما نقول إنه حيوان ناطق هنا نخبر عن تحقق الحيوان الناطق في هذا الفرض، وحيث أن كلي الحيوان موجود ضمن الحيوان الناطق يفهم ضمنا أن الحيوان أن هذا ينطبق على عنوان الحيوان، بعد لا نحتاج أن نطبق عليه مرة ثانية نقول هو هذا الحيوان الناطق حيوان، فنحذف كأنه الصغرى ونجعل الإخبار عن تحقق مصداق الصغرى بدلا عن الصغرى، الإخبار بنحو مفاد كانت تامة عن تحقق مصداق الصغرى والحد الأصغر في الصغرى مكفيا عن ذكر الصغرى، فأن نقول هذا حيوان ناطق، والحيوان الناطق حيوان، والحيوان يجوع فهذا يجوع، هذا الحيوان الناطق حيوان يمكن الاستغناء عنه هنا لأن إنه حيوان ناطق يفهم هذا المعنى باعتبار أن العام موجود في ضمن الخاص، فالإخبار عن تحقق الخاص إخبار عن تحقق العام فيه لا محالة بالملازمة العرفية البينة الواضحة، فيحذف الحد الأصغر، فإنه على يقين من وضوءه يكون هكذا حين إنه على هذا الفرض الذي فرضته فيه يقين بالوضوء، واليقين بالوضوء فيه يقين، واليقين أو اليقين بالوضوء يقين، واليقين لا ينقض بالشك، هذا اليقين بالوضوء يقين نستطيع أن نحذفه، ونكتفي بالجملة الأولى التي هي إخبار عن ما فرضه السائل من أصل الحد الأصغر بنحو مفاد كان التامة، يكتفى بذاك بالجملة الواحدة عن الجملتين التي الصغرى هي الجملة الثانية بحسب الحقيقة، لكن حيث أنها مفادها يستفاد من الجملة الأولى فتحذف. هي إنه على يقين مقصود من كان تامة ليس كانت تامة الأدبية، مقصود هذا هنا أنه إخبار الإخبار عن تحقق الحد الأصغر في هذا المورد إنه على يقين من وضوء، يعني اليقين بالوضوء هنا متحقق في هذه الفرضية. هذا وحده ليس صغرى، ويحتاج إلى صغرى أن نقول الحد الأصغر متحقق في فرضية السائل، ثم نقول الحد الأصغر ينطبق عليه الحد الأوسط، فأن نقول اليقين بالوضوء يقين ولا ينقض اليقين بالشيء، هذا اليقين بالوضوء يقين زائد حينئذ بعد أن كان قولنا هذا الفرض فيه الحد الأصغر وهو اليقين بالوضوء، وبعد فرض أن اليقين بالوضوء يتضمن الحد الوسط الذي هو أصل اليقين، فلا حاجة إلى تأليف الصغرى حينئذ، هذه الجملة الممهدة للصغرى أو المبينة لتحقق موضوع الصغرى وحدها تكفي لأن تقوم بدور الصغرى أيضا، فنقول إنه على يقين من الوضوء، يعني فيه يقين يقينه يقين لا محالة ولا ينقض اليقين بالشك، فلا نحتاج إلى أن نشكل ثلاث جمل، جملة تمهيدية وجملة صغرى وجملة كبرى، بأن نقول إنه على يقين من وضوءه، واليقين بالوضوء يقين ولا ينقض اليقين بالشك، واليقين لا ينقض بالشك، هذا اليقين بالوضوء يقين هي الصغرى الحقيقية، وحيث أنها تستفاد من الجملة التمهيدية التي نسميها بمفاد كانت تامة إذن يمكن الاستغناء عنها بحسب الحقيقة. الأشكال الأخرى أساسا غير عرفية مضافا إلى أنه خبس أقل، فحينئذ هنا بهذا البيان يتم ما يقوله المحقق العراقي من أنه إنه على يقين من وضوءه، اليقين بالوضوء هنا ليس هو الحد الأصغر حد الوسط بل هو الحد الأصغر بحسب الحقيقة، والحد الوسط عبارة عن أصل اليقين كلي اليقين ذات اليقين، والجملة واقعها هكذا كانت ثلاث جمل في الواقع، إنه على يقين من وضوءه، واليقين بالوضوء يقين ولا ينقض اليقين بالشك، اليقين بالوضوء يقين ولا ينقض اليقين بالشك شكل أول، هذا هو الاستدلال، لكن حيث أن اليقين بالوضوء يقين كان مستفادا من إنه على يقين من وضوءه حذفت استغني عنها واكتفي بالإخبار عن تحقق الحد الوسط في مورد السؤال في يعني موضوع كلام السائل، الإخبار عن تحقق الحد الأصغر يكفي في مثل هذه الموارد يغني عن ذكر الصغرى وترتب الحد الوسط على الحد الأصغر باعتبار اشتمال الحد الأصغر على الحد الوسط ضمنان، فهو يفهمه لا محالة فيحذف، فيكون القياس حينئذ قياسا مشك تاما بهذا البيان. هذا كلام يمكن. نعم خبس، هذا تقريب لمراد المحقق العراقي. نحن الآن ليس كلام من كلمات المحقق الأصوليين من قبيل الآيات، حتى التأويل والتحريف فيها يكون مثلا مشمولا لأدلة من فسر القرآن برأيه مثلا. هذا تقريب فني لكلام المحقق العراقي سواء أراده أو لم يرده. لا هذا المقصود بالصورة والكبرى ليس بحسب التراكيب الأدبية، بحسب المضمون النهائي من الجملة. صحيح الجملة فعلية لا تنقض أو لا ينقض، جملة فعلية، لكن ليس الميزان في الاستفادة المنطقية هذه الخصوصيات الأدبية. يعني ما يستفاد من الكبرى وهكذا له موضوع من الناحية المعنوية والمنطقية. قرأتم في المنطقة، هذا المنطق لا يبحث عن الدلالات اللفظية والألفاظ، يبحث عن القضايا الموضوع القضايا المنطقية القضايا المعقولة للقضايا اللفظية. فمفاد لا ينقض اليقين بالشك أن اليقين باق أو أن اليقين لا ينقض، فيه موضوع هو اليقين، فيه محمول هو أنه باق أو لا ينقض. على كل حال يمكن أن ينتصر للمحقق الإصفهاني هنا بأن يقال أن كلام المحقق الإصفهاني يمكن تقريبه أيضا بتقريب يكون خاليا عن هذا الإشكال الذي أورده عليه. وحاصل هذا التقريب أن يقال أن المحقق العراقي أن المحقق الإصفهاني يمكنه أن يجعل الموضوع هنا والذي محموله على يقين من وضوئه أو اليقين بالوضوء موضوعه المكل الشاك الذي يكون على وضوء ثم يشك في النوم، يعني تأتيه الخفقة والخفقتان. من كان على وضوء توضأ وشك في أنه نام أو لم ينم، فتكون الجملة هكذا: من توضأ أو كان على وضوء ثم أخذته الخفقة والخفقتان، يعني شك في النوم على يقين من وضوءه. هذه الصغرى. الصغرى عبارة عن من كان على وضوء أو على يقين من وضوئه وأخذته الخفقة والخفقتان فإنه على يقين من وضوئه. يريد أن يحمل على الموضوع الكلي للقضية الخارجية لكي يقال السائل لم يفترض موضوعا خارجيا شخصا خارجيا، لكن هذا الموضوع الكلي ما هو عنوانه؟ الحالة المأخوذة في المكلف ليست اليقين واليقين بالوضوء مطلقا، وإنما من توضأ وأخذته الخفقة والخفقتان. هذا الذي فرض في سؤال السائل: من توضأ وأخذته الخفقة والخفقتان والخفقتان. يقول هذا الذي فرضته على يقين من وضوئه، يريد أن يبين أن هذا الذي فرضه فرض فيه اليقين بالوضوء. صحيح فرض في موضوعه أنه على يقين من وضوئه، لأنه قال توضأ كان على وضوء فنام. كان على وضوء، المقصود بكان على وضوء يعني كان متيقنا بتوضأ، إذن فكان على يقين من وضوئه فنام. لكن مع ذلك هنا يصح تأليف جملة من هذا الموضوع، تأليف جملة من هذا الموضوع ومن على يقين من وضوئه، بأن نحمل على يقين من وضوئه على هذا المورد. نكتة تأليف هذه الجملة هي أنه هنا قد يغفل هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي توضأ، يعني هذا السائل بحسب الحقيقة يغفل. الإمام يريد أن ينبه السائل أن هذا الفرض الذي فرضته أنت فيه يقين بالوضوء، هذا الفرض الذي فرضته أنت، وهو أن إنسانا ما توضأ أو كان على وضوء فنام فأخذته الغفلة خفقة والخفقتان، نريد أن ينبهه بأن هذا له يقين بالوضوء، اليقين بالوضوء الحقيقي، هو على يقين من وضوءه، اليقين بالوضوء السابق. فالجملة الصغرى بحسب الحقيقة عبارة عن تنبيه السائل أن من شك في الوضوء بلحاظ حالته السابقة، صحيح الآن شاك لا يغفل عن حالته السابقة، حالته السابقة كان اليقين بالوضوء، فهو الآن على يقين بوضوءه من ناحية الحالة السابقة. فالصغرى تريد تنبيه السائل، تنبيه الشأن المكلف إلى أنه مع شكه نتيجة الخفقة والخفقتان والشك في النوم، مع هذا الشك لا يزيل يقينه، أصل يقينه نعم يزيله بقاء، لكن أصل اليقين بالوضوء لا يزول، لأنه كان على يقين من وضوء، الآن أيضا على يقين بلحاظ الحالة السابقة. صحيح هذا يستفاد لو كانت الجملة هكذا، من كان على يقين بالوضوء، يقين بالوضوء هذه جملة لاغية، لكن هنا الكون على اليقين بالوضوء هذا نتيجة فرض الشك أنه صار في غفلة، والإمام يريد أن يبين هذه النقطة، يقول الذي فرضته من الشك نتيجة الشك في النوم هذا لا يرفع أصل اليقين، فاليقين بالوضوء محفوظ ولو بلحاظ الحالة السابقة، أنت لك يقين بالوضوء، أنت على يقين بالوضوء بوضوءك، فلا تكون الجملة لاغية، بل تكون الجملة بحسب الحقيقة منبهة ومبينة، لأنه هنا هذا الشك الذي حصل نتيجة الخفقة أو نتيجة الشك في النوم أو أي سبب آخر من أسباب الشك في الوضوء، هذا الشك لا يرفع أصل اليقين، وإنما هذا الشك يوجب الشك في البقاء، أصل اليقين بالوضوء يبقى على حاله. وهذه فائدة تخرج الجملة عن كونها لغوة، وإن كان الموضوع المحمول واحد، يعني اليقين بالوضوء مأخوذ في الموضوع أيضا، لأنه هذا المكلف فرض فيه أنه كان على وضوء، لكن لأنه بشكه غفل وتصور أن هذا الشك يزيل، ليس بديهيا، هذا يغفل يتصور أنه حينما يشك هذا الشك حينئذ سوف يزيل كل يقينه، لأنه أزال يقينه الآن، فكأنه يرى أن هذا الشك سوف يزيل تمام يقينه. فالإمام يريد أن يبين إلى أن هذا الشك هو هذا الشيء البديهي بعد الالتفات، يقال أن كل قضية كل لغز حينما تنحل يصبح بديهيا. خب هنا هذا نتيجة أنه يشك، وشكه سبب له أنه الآن لا وضوء له يقيني، فكأنه لا يقين له بالوضوء أصلا. الإمام يريد أن ينبهه أنه إنك على يقين بوضوءك، صحيح شككت، إلا أن هذا الشك لا يزيل أصل اليقين، يزيل بقاء اليقين، أما اليقين السابق باق في هذا المورد، فإنه على يقين من وضوءه، يريد أن ينبه بهذا التنبيه بناء على أنه على يقين من وضوءه. اليقين هنا يراد به اليقين الوجداني الحقيقي كما هو الصحيح على ما سوف يأتي في البحث القادم. إذن فلا تكون الجملة جملة لاغية لغوا، ليس من قبيل أن نقول اليقين بالوضوء يقين بالوضوء، اليقين بالوضوء يقين بالوضوء، نعم هذا لغو، الإنسان إنسان لا يفيد شيئا، أما من يشك في أن الإنسان هل يكون إنسانا بعد الموت مثلا أو لا، نقول هذا إنسان أيضا، وهذا تنبيه له لا بأس به، إذا كان هناك شيء يوجب الشك ولو غفلة ومسامحة، وهو في المقام الخفقة والخفقتان والشك في النوم، هذا يكفي لتصحيح تأليف الجملة، ومن أجل ويكون الغرض الذي ألفت من أجله هذه الجملة رفع هذا الغفلة وتنبيه الطرف المقابل إلى أن هذا الشك الذي أنت الآن حيرك، الشك الذي حيرك في المسألة ليس رافعا لأصل يقينك، أنت على يقين بالوضوء بلحاظ الحالة السابقة، فلا تكون الجملة لاغية. إذن فيكون حينئذ هنا نفس هذه الجملة صالحة لأن تكون هي صغرى، إنك على يقين بالوضوء، واليقين بالوضوء حينئذ لابد أن يتكرر في الكبرى أيضا، بهذا يتم حينئذ إشكال المحقق الإصفهاني مثلا أو كلامه أنه اليقين بالوضوء هو المحمول في الصغرى فلا بد أن يكون هو الموضوع أيضا في الكبرى. إلا أن الإنصاف أن أصل استظهار المحقق العراقي الكلية هنا يمكن تقريبها كلية الكبرى، وأن اليقين في لا ينقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك يراد به جنس اليقين كلي اليقين لا اليقين بالوضوء ببيان آخر. حاصل هذا البيان هو أن تحديد الحد الوسط في الأقيسة لا يكون الميزان فيه محمول الصغرى، بل يكون الميزان فيه موضوع الكبرى. يعني حينما يؤلف قياس من شكل أول في العرف، مثلا يقال هذا حيوان ناطق والحيوان يجوع فهذا يجوع، هنا العرف لا يقول أن الحد الوسط لأنه في الصغرى صار الحيوان الناطق، إذن الكبرى أيضا حينما يقول الحيوان يجوع لابد أن يكون المقصود منه الحيوان الناطق يجوع. لا يقول، لا يجعل الحد الوسط المذكور في الصغرى قرينة على ما هو المراد من الحد الوسط في الكبرى، بل بالعكس يجعل حد الوسط المذكور موضوع، يجعل ما هو موضوعا في الكبرى قرينة على أن الحد الوسط هو هذا المقدار لا أكثر، وأن ما جاء في محمول الصغرى من القيود الزائدة خارج عن الحد الوسط، لأن الكبرى هي التعليل الحقيقي بحسب الفهم العرفي، علة الحكم ومدرك الحكم بحسب الحقيقة الكبرى لا الصغرى، مدرك الحكم وعلة الحكم ونكتة ثبوت المحمول ثبوت المحمول للموضوع في النتيجة إنما هو الكبرى بحسب الحقيقة. فإذا بين الكبرى بلا قيدين المتكلم يفهم أن ما هو موضوع وملاك هذا الحكم إنما هو ما جعل موضوعا في الكبرى، فلا يكون مجرد ورود قيد في محمول الصغرى موجبا مع عدم وروده في موضوع الكبرى موجبا لأن يتصرف العرف ويعكس ويجعل تقيد المحمول في الصغرى قرين على أن الحد الوسط هو المقيد، مع أن الموضوع في الكبرى ليس هو المقيد بل هو المطلق، بل يعكس يرى العرف مثل هذه الموارد يفهم أن ما هو العلة إنما هو ما جاء في موضوع الكبرى، وحيث أن ما جاء في موضوع الكبرى لم يكن معه قيد فيقول أن هذا هو الحد الوسط، وما ذكر في الصغرى من القيود القيود زائدة أمور زائدة ليس من جاء بها من أجل أنها دخيلة في دخيلة في الملاك الحوك والتعليل وإنما خصوصيات المورد. هكذا يفهم العرف هذه الدعوة، نكتتها أن العلة في القياس مركز العلة الكبرى لا الصغرى، التعليل يكون بروحها وحقيقتها في الكبرى لا في الصغرى، ومن هنا إذا كان موضوع الكبرى ليس فيه قيدون يكون قرينة على أنه هنا الحد الذي به يريد المستدل أن يثبت الحد الأكبر للحد الأصغر ما ورد في موضوع الكبرى هذا يريده. فحينما يقول الحيوان مثلا هذا حيوان ناطق والحيوان يجوع فهذا يجوع، يفهم أن الشيء الذي يريد أن يثبته وهو الجوع لهذا بملاك الحيوانية لا بملاك الحيوانية الناطقية. فما يقوله المحقق العراقي نتيجة مطابق مع الذوق العرفي والوجدان العرفي، وأن خصوصية من وضوئه الوارد هنا إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، هذا العرف يقول التعليل في الكبرى لا في الصغرى، الصغرى بحسب الحقيقة من أجل أن يطبق من أجل التطبيق، وإلا العلة الكبروية التي هي ملاك الثبوت إنما هو الكبرى، والكبرى جعلها المتكلم هكذا لا ينقض اليقين، لم يقل لا ينقض اليقين بالوضوء، لا ينقض اليقين بالشك، فيجعل عدم القيد في الكبرى قرينة عرفان على أن التعليل والحد الوسط التي هي العلة بحسب الحقيقة في مقام الإثبات أن التعليل إنما هو يكون بثبوت بالمطلق لا بلا دخل للخصوصية خصوصية الوجود. من موضوع الكبرى هذا من ثبوت محمول الكبرى لموضوع الكبرى مطلقا بلا قيدين. إذن فهذه النكتة عرفية، العرف يستثرها في تمام أمثال هذه الموارد. حينما نأتي بأقيس يكون مثلا نقول الإنسان حيوان ناطق والحيوان كذا، أي حكم نقول هنا؟ لا نقول أنه نجعل هذا قرينة، لأن الذي جاء في الإنسان حيوان ناطق. إذن حينما نقول الإنسان حيوان ناطق والحيوان ماشٍ والحيوان يجوع والحيوان حساس والحيوان متحرك بالإرادة، نقول هذا الحيوان متحرك بالإرادة لأنه ذكر في الصغرى الإنسان حيوان ناطق. إذن يراد بالحيوان في موضوع الكبرى الحيوان الناطق متحرك بالإرادة، ليس هكذا. لأن الميزان في مقام إثبات الأكبر للأصغر بما ورد في الكبرى لا بما يرد في الصغرى، لأن الصغرى عادة فيه خصوصيات زائدة، أساسا الصغرى فيه أمور مربوطة بالمورد بالتطبيق. فهذا القيد الذي جاء في ناطق في قولك الإنسان حيوان ناطق، هذا الناطق شيء زائد جاء. ولهذا حينما نقول الإنسان حيوان ناطق والحيوان كذا فالإنسان كذا، لا يقول أحد بأنه كلمة الناطق القيد الذي ورد في محمول الصغرى يكون قرينة على أن موضوع الكبرى أيضا الحيوان الناطق بالخصوص لا مطلق الحيوان. إذن فإذا كان الكبرى موضوعها مطلقا لم يرد فيه قيدون وتكرر في محمول الصغرى مع قيدين، تكون النتيجة التي يريدها المحقق الإصفهاني بالعكس، وحدة الحد الوسط لا تقتضي أن نأخذ قيد محمول الصغرى في موضوع الكبرى، بل وحدة الحد الوسط تقتضي إلغاء هذا القيد، وأنما هو الحد الوسط إنما هو ذات الموضوع في الكبرى المكرر في الصغرى أيضا ولو ضمن خصوصية زائدة ضمن حصة خاصة. هذا الاستظهار استظهار عرفي صحيح في مثل هذه الموارد. إذن فيكون ما ذكره المحقق العراقي صحيحا من أننا نستظهر من مثل هذا التركيب إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، كما نستظهر من الإنسان حيوان ناطق والحيوان كذا فالإنسان كذا، هناك نلغي خصوصية الناطق لا نأخذه قيدا في موضوع الكبرى. هنا أيضا هكذا، هنا أيضا حينما يقول الإنسان حيوان إنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ولا ينقض اليقين بالشك، أيضا هكذا يكون العرف يفهم هنا أنما هو الحد الوسط إنما هو ذات اليقين، لأن ذات اليقين أخذ في الكبرى بلا أخذ خصوصية، وأنه من وضوئه في محمول الصغرى من باب المورد من قبيل الإنسان حيوان ناطق قيد ناطق في مورد ذاك القياس، كيف أنه من خصوصيات الموضوع، هذا أيضا من خصوصيات الموضوع على يقين من وضوئه من وضوئه لأنه من خصوصيات موضوع إنه الذي مورد الكلام، هناك أيضا ناطقية من خصوصيات الإنسان الذي هو حيوانون، والمقصود بقولنا الإنسان حيوان ناطق في هذا القياس الإنسان حيوانون، لكن جيء بناطق لأنه فيه هالخصوصية أيضا باعتبار أن الإنسان فيه زائدا على الحيوانية فيه ناطقية. فالميزان في اقتناص ما هو الأكبر ما هو الحد الوسط الذي تكرر بالكبرى لا بالصغرى، تشخيصه أنه ما هو الحد الوسط، ما هو الحد الوسط، هذا الوسط في الشكل الأول يقع موضوع التشخيص ما هو المحمول حد أكبر، المحمول حد أكبر، الكلام في تشخيص الحد الوسط. إذن فالحد الوسط يشخصه في مثل هذه الموارد يشخصه موضوع الكبرى عرفان، لا يشخصه محمول الصغرى، يشخصه موضوع الكبرى. فإذا كان لا بد في الجملتين من حد وسط متكرر وفي الكبرى كان مطلقا في الصغرى كان المحمول مقيدا، يكون هنا في مثل هذه الموارد إطلاق الحد الوسط في الكبرى قرينة على أن هذا هو الحد الوسط، وأن الخصوصية الزائدة والقيد الزائد في المحمول في الصغرى ليس دخيلا في الحد الوسط بحسب الحقيقة، فيتم الدعم حق العراقي. خلوا الإشكالات بعد البحث حتى نمشي في هذا البحث. الجواب الآخر الذي أجيب به عن هذا الإشكال، إشكال الاختصاص، قيل بأنه تعبير بالنقض، لا ينقض أو لا تنقض، هذا التعبير يقتضي أن يكون الكبرى لا ينقض اليقين، مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء، لأن النقض إنما يكون للشيء الذي يكون فيه استحكامون، النقض ضد الإبرام، يكون قطع الشيء المحكم المستحكم، ولهذا يسند إلى شيء يكون محكما، يقول لا تنقضه لأنه محكم، والإحكام والإبرام والقوة إنما يكون في اليقين، أما كون متعلقه الوضوء أو أي شيء آخر هذا ليس له دخل. فبقرينة استعمال نقض لا تنقض نستظهر أن المراد من اليقين مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء، إذ لا دخل لهذه القوة والإبرام والإحكام بباب الوضوء، وإنما هذه خصوصية في ذات اليقين سواء تعلقت بالوضوء أو تعلقت بأي شيء آخر، بالصلاة أو بالصوم أو بنحو ذلك، اليقين مبرم أينما كان. هذا التقريب الذي لعله يستفر من بعض العبائر فيه خلط بين مطلبين، بين تشخيص الإطلاق وبين مناسبة الاستعمال، استعمال اللفظ في معناه أو مناسبة في الإسناد. كلمة الناقض كما قيل إنما تناسب أن يكون الشيء المنقوض محكما، لا بد أن يكون محكما حتى ينسب إليه النقض، هذا صحيح، لكن هذا لا ربط له بأن يكون، ولهذا لا ينسب، هذه المناسبة تجعل أن النقض لا ينسب إلا لشيء محكم كاليقين أو مثلا البناء، يقول نقضت البناء فإن البناء شيء محكم، هذا صحيح. فلا بد أن يكون ما نسب إليه النقض في الجملة شيئا فيه بحكم هذه المناسبة فيه قوة وفيه متانة وفيه إبرام وفيه إحكام، ولهذا نسب إلى اليقين. أما أن هذا اليقين الذي هو أصبح هو منسوب إليه النقض، هل المراد به اليقين الخاص أو مطلق اليقين؟ هذه الخصوصية التي ترجع إلى باب الإطلاق في المراد، أن المراد من هذا اليقين الآن الذي استعمل فيه كلمة اليقين، المراد به فيه قيد زائد في عالم المراد لا في عالم الاستدلال، لأن القيد لا يغير المعنى المستعمل فيه كما قرأتم في المطلق المقيد. هل المراد مطلق اليقين أو المراد خصوص اليقين بالوضوء؟ هذا هو المشكوك فيه والذي نريد أن ننفي احتمال التقييد فيه. هذا لا ينتفي بتلك المناسبة، تلك المناسبة مناسبة تصحح مثلا أن يكون النقض مسندا إلى اليقين لا إلى شيء آخر كالمتيقن مثلا على ما قيل، لأن اليقين هو الذي فيه إحكامه، فالمنسوب إليه مفهوم اليقين، منسوب إليه النقض مفهوم اليقين لا مفهوم آخر في الجملة، صحيح، المنسوب إليه النقض مفهوم اليقين. وهذا لا يفرق فيه حينئذ، لا يفرق في أن يكون المراد الجدي في موضوع هذه القاعدة اليقين الخاص أو في باب الوضوء أو مطلق اليقين، لأن لفظ اليقين استعمل في مفهومه المحكم، والنقض أيضا أسند إلى مفهوم اليقين لا إلى شيء آخر. فمحل البحث في الإطلاق والتقييد شيء ما وراء هذه المناسبة، بعد أن تتم هذه المناسبة واستفدنا أن النقض هنا لأنه لا ينسب إلا إلى شيء محكم لابد أن يسند إلى اليقين، فاليقين هو المنقوض، تعبد ببقاء اليقين مثلا لا ببقاء المتيقن، هذا قد يفيد في تلك المسألة لأن اليقين محكم. أما أنه الآن هذا اليقين هنا الذي استعمل معه قيد أو ليس معه قيد، وجود قيد معه وعدم وجود قيد معه لا يغير، لا يخل بهذه المناسبة ولا يجعل هذا النقد غير منسوب إلى اليقين، منسوب على كل حال إلى اليقين، لأن القيد لا يغير المعنى، لا التقييد ليس بابه باب المجاز وليس بابه باب تغيير المعنى المستعمل فيه المقيد، المقيد مستعمل في معنى وهو اليقين. غاتر أم من باب تعدد الدال والمدلول نستفيد أن هناك قيدا زائدا أيضا في المقام. إذن فما هو محل البحث في هذه الجهة؟ لا تفيد تلك النكتة في حلها، في حله تلك النكتة تفيد، قد تفيد في تشخيص أن المنهي عن نقضه هل هو المتيقن مثلا أو اليقين الذي تعبدنا ببقائه، اليقين أو المتيقن. أما أنه اليقين في كل الأبواب في خصوص باب الطهارة، هذه الخصوصية بعد سيان نسبتها إلى تلك النكتة، تلك النكتة نسبتها إلى الإطلاق والتقييد على حد واحد، فهذا البيان غير تام. تأتي البيانات بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البيان الأول والبيان الثاني المتقدمان لإثبات التعميم في لا ينقض اليقين بالشك، بيانان لو تما يثبتان الإطلاق في الكبرى إما بمقدمات الحكمة أو بما يكون كمقدمات الحكمة، وهو إثبات أن الموضوع في الكبرى هو جنس اليقين بلا إعمال خصوصية وإلغاء خصوصية ونكات أخرى إثباتية. هناك بيان ثالث أيضا يحاول أن يثبت نفس هذه النتيجة، وهو ما ذكره المحقق الخراساني الكفاية من أن اليقين في الصغرى أنه على يقين من وضوئه، من الوضوء من وضوئه ليس قيدا لليقين، وإنما هو قيد للظرف أو للكون، المكلف يكون على من وضوئه على يقين. وكذا يقول المحقق الخراساني أن من وضوئه تارة نجعله قيدا لليقين، يكون معنى أنه على يقين من وضوئه أي على يقين بوضوئه، فكأن من هنا بمعنى الباء بوضوء اليقين بالوضوء، فتكون يكون القيد من وضوء مقيدا لليقين لمفهوم اليقين بحصة خاصة منه وهو اليقين بالطهارة. وأخرى نجعل من وضوئه قيدا راجعا ومتعلقا بالظرف أي على يقين، هذا على يقين يعني بما يتعلق به الظرف، كونه على يقين هذا الكون من وضوئه، فكأن الجملة هكذا إنه من وضوئه على يقين، فيكون اليقين غير مقيد مفهوم اليقين، وإنما من الوضوء قيد حسب الحقيقة قيد للظرف، تقييد للنسبة وتقييد لمتعلق الظرف وهو الكون، الكون على يقين مقيد لا أن اليقين مقيد، إذن فيبقى اليقين مطلقا. قد يكون قيدا لليقين، فتارة نأتي نقيد مفهوم اليقين، نقول اليقين بالوضوء أو اليقين من الوضوء، تارة هكذا، وأخرى نقول اليقين مفهومه مطلق ليس مقيدا، وإنما المقيد كون المكلف على يقين، هذا الكون مقيد، الظرف مقيد، كونه على يقين مقيد، بل هذا الكون كونه على يقين من ناحية الوضوء لا من ناحية أخرى. كما إذا قلنا هكذا قدمنا من وضوء، فإنه من وضوئه على يقين، قلنا إنه من وضوئه على يقين، اليقين ليس مقيدا، واضح هنا أن على يقين اليقين يكون مفهوم اليقين مطلقا ليس مقيدا بيقين خاص. صاحب الكفاية استظهر هذا المعنى الثاني، فإذا استظهر المعنى الثاني حينئذ لا ينقض اليقين بالشك، يبقى على إطلاقه. اللام في اليقين سواء كان جنسا أو عهدا يرجع إلى اليقين السابق، اليقين السابق مطلق ليس مقيدا، فلا يلزم التقييد، يعني لا يلزم الإجمال، واحتمال أن يكون الموضوع في الكبرى خصوص اليقين بالوضوء، لأن اليقين المذكور في الصغرى مطلق أيضا، والقيد ليس قيدا له، وإنما القيد قيد للكون على الوضوء، كون على اليقين. فنستفيد الإطلاق أيضا، فتكون الجملة الكبرى اللام فيها للجنس على كل حال، أو قولوا اللام فيها مطلقا ليس حتى بناء على العهدية يرجع إلى الجنس مثلا، لا يكون خاصا، فيجري فيه الإطلاق ونستفيد منه الكبرى الكلية، كل يقين لا ينقض أو لا تنقضه بالشيء. هذا البيان ينحل إلى مطلبين، مطلب هذا الاستظهار الذي استظهره المحقق الخراساني، وهو أن من وضوئه ليس قيدا لليقين بل قيد للظرف للكون على اليقين، ومطلب آخر أنه لو رجع هذا التقييد بمن وضوئه إلى الكون على اليقين لا إلى نفس اليقين، إلى الظرف لا إلى المجرور، حينئذ هنا هذا لا يمنع حينئذ، سوف يتم الاستدلال ويجري الإطلاق في اليقين في الكبرى جنس اليقين. أما المطلب الأول فهو مطلب صحيح، بمعنى أن من وضوئه في نفسه لا يصلح أن يكون قيدا راجعا لليقين محصصا لليقين، بل المتفاهم والمناسب هنا أن يكون من وضوئه محصصا للظرف للكون على اليقين، لأن اليقين لا يتعلق لا يتحصص بمن، المناسب في باب اليقين أن يتحصص بالباء، لو كان يقول لأنه على يقين بوضوئه حينئذ كان هذا الاحتمال واردا، اليقين قد يكون يقينا بالوضوء، قد يكون يقينا بالصوم، قد يكون يقينا بالصلاة، قد يكون يقينا بحياة زيد وهكذا، أما من ظاهر من في النشوء مثلا لا في التعلق الذي هو مقتضى اليقين، مفهوم اليقين يقتضي التعلق بمتعلقه والإضافة التعلقية بمتعلقه، من ظاهر في النشوء أو ظاهر في التحصيص بلحاظ، ظاهر في التبعيض أي من هذه الناحية من هذه الجهة، وكلاهما لا يناسب مع مفهوم اليقين وإنما يناسب مع مفهوم الظرف. الكون على اليقين قد يكون من ناحية الوضوء، قد يكون من ناحية شيء آخر، الكون يمكن أن يتحصص حينئذ بهذه الناحية أو تلك الناحية، أو لو حملنا على النشوية كما يقول الشيخ النشوء أيضا يناسب حينئذ أن يكون تحصيصا للظرف وهو الكون على اليقين. وأساسا هذا النحو من السياق الاستعمالات المشابهة كلها من أكثرها أو كلها من هذا القبيل، أنه على سلامة من دينه، على سلامة من دينه، على سلامة من ديني، هذا من دين ليس قيدا للسلامة، إنما قيد للظرف، يعني كونه على سلامة من ناحية دينه، وإلا السلامة لا يضاف إلى الدين، سلامة الدين إلا بنحو من المجاز، على سلامة من ناحية ديني. وهكذا هذه الاستعمالات الأخرى أيضا شبيهة بنفس هذه الجملة. إذن فما ذكره من أن من يقين من وضوءه ليس قيدا راجعا إلى تحصيص نفس اليقين، بل تحصيص الكون على اليقين، هذا مقبول، يعني هذه الاستظهار صحيح. فالجملة كأنها هكذا أصلها، إنه من وضوئه على يقين، وأخر على يقين من وضوئه، تقديم وتأخير الجار ليس فيه مزيد فرق. إنه على يقين من وضوئه، أي إنه من وضوئه على يقين، من ناحية وضوئه هو على يقين، فمفهوم اليقين غير مقيد، مفهوم اليقين باقي على إطلاقه على كليته. وهذا الأمر كونه على يقين قيد بأن هذا الكون إنما هو من ناحية الوضوء لا من ناحية سائر الأمور. هذا المطلب الأول الذي ينحل إليه هذا الكلام صحيح. المطلب الثاني وهو أن هذا هل يجعل حينئذ الكبرى مطلقا واللام في لا ينقض اليقين أو لا تنقض اليقين، مثلا لام الجنس للعهد أو لا؟ هنا المحقق العراقي أشكل أن هذا الكلام حتى لو قبلناه أشكل على أستاذه وهو المحقق الخراساني، أننا حتى لو جعلنا الجملة هكذا لكن جعلنا القيد راجعا للظرف لا لليقين، مع ذلك اللام هنا لا يصبح للجنس، لا يتعين في الجنس، إذ لعله للعهد، إذ لعله عهد يرجع إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة في الصغرى. واليقين المذكور في الجملة السابقة وإن لم تكن لم يكن مقيدا بمن وضوئه من ناحية نفسه، ليس مقيدا من ناحية تعلقه، لكن من ناحية نشوئه أن هذا اليقين ناشئ أو يقين حصل من الوضوء، أو يقين في باب الوضوء بلحاظ منشئه لا بلحاظ نفس اليقين من هذه الناحية. على كل حال هذا القيد مستفاد من الجملة السابقة، فالجملة السابقة فيها تقييد بالوضوء لكن لا تقييد مفهوم اليقين، تقييد الكون على يقين، قيد الكون على يقين الذي هو مفاد الظرف، قيد بأن يكون هذا الكون من ناحية الوضوء لا من ناحية شيء آخر، على يقين من حيث وضوئه، من جهة وضوئه، من ناحية وضوئه. وهذا على كل حال تقييد لا لمفهوم اليقين، لمنشأ اليقين، لنسبة الكون على اليقين، وهذا يكفي للإجمال واحتمال أن يكون اللام في لا ينقض اليقين للعهد، للإشارة إلى ذاك اليقين المتحصص من ناحية ظرفه وكونه ومنشأه لا من ناحية متعلقه. فأيضا النتيجة فيها الإجمال من هذه الناحية، إذا تردد أمر اللام بين العهدية والجنسية لا معين لأحدهما فلا إطلاق، فلا يوجد اسم جنس في الكبرى لكي نجري فيه الإطلاق مقدمات الحكمة التي هي المثبتة للتعميم هنا. هذا الإشكال أجاب عليه السيد الشهيد بأنه غير تام، وذلك باعتبار أن هذا اللام حتى إذا كان هنا للعهد، حيث أن مفهوم اليقين المستعمل فيه كلمة اليقين في الصغرى مطلق ليس فيه قيد، فإذا كان عهدا لام يكون عهدا أيضا عهد يشار به إلى مدلول اليقين في الصغرى، ومدلول اليقين في الصغرى جنس اليقين لم يأخذ فيه قيد، فيكون المفهوم الذي هو مفاد بكلمة اليقين في الصغرى لا قيد فيه، فإذا كان اللام عهدا أيضا يكون إشارة إلى هذا المفهوم الكلي الجنس، ف فعلى فرض العهدية أيضا عهد إلى ذاك المفهوم الذي هو الجنس. وبعبارة أخرى اليقين مفهومه لا يتقيد، لأن القيدان عرضيان، قيدين عرضيان، وإن كان أحد التقييدين مقيد، الظرف الذي هو تقييد في نفسه مقيد بقيد من وضوئه، إلا أن من وضوئه قيد للتقيد به، تقيد اليقين بمنشئه وهو الكون على يقين، وهي نسبة تقييدية، هذه النسبة التقييدية قيدت، فالطولية بين التقييدين لا بين القيدين، فيبقى مفهوم اليقين الذي هو طرف التقييد الأول بمنشئه وبكونه، يبقى هذا اليقين منه بما هو مفهوم وطرف للنسبة التقييدية الأولى الكونية، يبقى هذا المفهوم مطلقا. التقييد للنسبة وللظرف لا يوجب تحصص وتقيد المفهوم، فالمفهوم يبقى مطلقا. فإذا بقي مفهوم اليقين مطلقا يعني مدلوله التصور يبقى على إطلاقه، لأن القيد قيد للنسبة للنسبة التقييدية الكونية. فالتقيد بالكون يتقيد من ناحية الوضوء، لا اليقين الذي هو طرف التقيد بالكون بالنسبة الكونية أو النسبة الظرفية على يقين. إذن فيبقى مفهوم اليقين الذي هو طرف التقييد الأول، يبقى هذا المفهوم مطلقا غير مقيد في عالم التصور والمفهوم، باق على الطبيعة المطلقة أو ذات الطبيعة التي لا محالة تكون الطبيعة المطلقة. فإذا كانت الطبيعة مطلقة، إذن لو كان اللام عهدا وراجعا إليه أيضا يكون عهدا راجعا إلى الجنس، فلا يكون حينئذ هناك محذور في إجراء الإطلاق في الكبرى، في موضوع الكبرى لا ينقض اليقين مطلق اليقين. إذن فهذا الإشكال غير واردين. هذا الكلام الذي يذكره سيد الشهيد إنما يعني قد يتم بضميمة، وإلا بلا ضميمة قد يناقش فيه، من أن اللام حينما يكون للعهد، إذا كان اللام احتملنا أن يكون اللام هنا للعهد، فيكفي في عدم الإطلاق وعدم الجنس أن يكون نتيجة الجملة السابقة هو التقييد، هو الحصة، وإن كان المفهوم المستعمل فيه مطلقا. مثلا حينما تقولون جاءني رجل والرجل قال كذا، هنا مفهوم جاءني رجل مفهومه ليس مقيدا، مفهوم رجل الواقع محمولا، مطلق الرجل لم يخف، لم أقل جاءني رجل خاص. التخصص بالخصوصية والتشخص والتعين استفيد من إضافة رجل إلى جاءني، ذاك الذي جاءني، فالتعين والتخصص إنما يستفاد من نسبة رجل إلى المجيء، وإلى نفس مفهوم رجل باق على إطلاقه، مفهوم رجل لم يستعمل في المقيد، بنحو تعدد الدال والمدلول استفيد أن هذا الرجل رجل معين وهو الذي جاء. حينما نقول والرجل بعد ذلك، اللام هنا حينما يكون للعهد يرجع إلى الرجل، لكن لا يرجع إلى مفهوم الرجل، يرجع إلى الرجل بتمام الخصوصيات التي استفيد ولو بتعدد الدال والمدلول فيه. فإذا كان معينا ولو بالدوال الأخرى متعينا في شخص واحد، فاللام لا محالة يكون موجبا لإرادة ذاك المعين للجنس. كذلك هنا اللام العهد لا يشترط في أن يكون راجعا إلى المفهوم، وإنما يكفي في صحة العهد أن يكون راجعا إلى المتعين من مفهوم سابق ولو بدوال أخرى، لا بنفس ذاك الدال، بدوال أخرى ناشئ من القيود والخصوصيات الأخرى والنسب التي هي دوال أخرى بنحو تعدد الدال والمدلول، تعين ذاك المفهوم في فرد معين فيكون اللام للعهد حينئذ. إذن هنا مفهوم اليقين في أنه على يقين من وضوئه، وإن بقي على إطلاقه كمفهوم، لكن باعتبار أنه وقع طرفا للنسبة الكونية الظرفية، والنسبة الظرفية أيضا حصصت ولو بدال آخر بباب خصوص الكون من ناحية الوضوء لا من ناحية كل شيء، فأصبح هذا اليقين النتيجة اليقين الموجود في أنه على يقين من وضوءه يقينا في باب الوضوء بالخصوص، ولو بدوال أخرى استفيد هذه القيود، لا أن مفهوم اليقين استعمل في أو قيد في عالم مدلوله قيد بخصوص اليقين الخاص. إذن فيكون اللام إشارة إلى اليقين الموجود في باب الوضوء بالخصوص، أو اليقين الذي يكون حاصلا من ناحية المنشأ بخصوص باب الوضوء، لا بأس به. فلا يمكن التعدي إلى يقين لا يكون ناشئا من حيث منشئه وتكونه من ناحية أخرى، من ناحية الصلاة أو الصوم. اللام إذا احتملنا أن يكون للعهد، يكون للعهد والإشارة إلى ما تقدم بتمام قيوده التي ولو تستفاد من تقييدات في مصب آخر لا في نفس مفهوم اليقين. إذن فهذا الاحتمال أيضا يوجب الإجمال، إذا جاء احتمال العهدية هنا كما يقول المحقق العراقي يوجب الإجمال، إلا أن يكون مقصود السيد الشهيد تصحيح ذاك البيان المتقدم عن المحقق العراقي، وهو تشكيل القياس أن هاتين الجملتين ظاهرتان في تشكيل القياس، ويحتاج إلى حد وسط مشترك. حينئذ أليس المحقق الإصفهاني قال الحد الوسط في الصغرى اليقين المقيد؟ هذا البيان يستطيع أن يكون ردا على ذاك الكلام، أن الحد الوسط المكرر ليس اليقين المقيد بل مطلق اليقين، جنس اليقين، لأن على يقين ليس فيه قيد، لأن من وضوءه ليس تقيدا لليقين. فإذا أردنا أن نشكل قياسا كما هو ظاهر الجملتين تشكيل القياس، وأردنا أن نرى أن الحد الوسط المكرر ما هو، هل هو مطلق اليقين أو اليقين الخاص، حينئذ هذا البيان ينفع هناك. ولعل السيد الشهيد يريد أن يتمم ذاك الاستدلال، وهو أنه هنا بهذه النكتة العرفية التي يذكرها أو بهذا الاستظهار الذي يذكره المحقق الخراساني من أن من وضوءه ليس قيدا لليقين وإنما قيد للظرف، إذن فما يكون حدا وسطا وهو اليقين المتكرر في الكبرى في الجملتين معا نفس اليقين بلا قيد، لم يتكرر في الصغرى، ليس محمول الصغرى اليقين الخاص لكي يقال هذا قرينة على أن موضوع الكبرى أيضا اليقين الخاص، وإنما محمول الصغرى ذات اليقين. فإذا كان محمول الصغرى ذات اليقين وهو المكرر أيضا في الكبرى، إذن فالحد الوسط المشترك بين الجملتين عبارة عن اليقين فقط لا اليقين الخاص، وحيث أن الجملة ظاهرة في تشكيل القياس، والقياس لابد فيه من حد وسط، وحد الوسط يتعين بما يتكرر فيهما، ما تكرر فيهما نفس اليقين، إذن فيستفاد أن ما يكون بحسب الحقيقة موضوعا للكبرى ذات اليقين بضم تلك النكتة مثلا قد يتم هذا الاستظهار، وإلا لولا هذا المقدار يكون إشكال المحقق العراقي مسجلا عليه. هذا البيان الذي يؤدي إلى أيضا استفادة الإطلاق من الكبرى بإحراز أن اليقين في الكبرى يراد منه الجنس لا يراد منه الحصة الخاصة. فهذا البيان الآخر. هناك بيانات أخرى، هذه البيانات الأخرى تختلف عن هذا البيان والبيان المتقدم تشكيل القياس، والبيان الأول وهو اسم الجنس استظهار اسم الجنس ابتداء من لا ينقض اليقين، في أن تلك هذه البيانات الثلاثة، البيان الأول والثاني وهذا البيان الذي نقلناه الآن عن المحقق العراقي، هذه البيانات الثلاثة تثبت الإطلاق، يعني تثبت أنه تلغي خصوصية أو احتمال العهدية في اللام، وأنه يكون اللام في اليقين في طرف لا ينقض اليقين للجنس مثلا، والنتيجة إجراء مقدمات الحتمة والإطلاق فيها. هناك بيانات ويتوقف حينئذ على تتميم مقدمات الحكمة كما قلنا، وتتميم مقدمات الحكمة مبني على أن لا يكون اللام للعهد، احتمال العهد ينتفي ويتعين في الجنس بأحد البيانات الثلاثة، الأول أو الثاني أو هذا البيان. هناك بيانات أخرى هذه تختلف منهجيا عن هذه البيانات الثلاثة للتعميم، وهي استفادة التعميم لا من باب مقدمات الحكمة بل من باب نكات عرفية، لا من باب الإطلاق وإجراء مقدمات الحكمة بعد إحراز أن اللام في اليقين للجنس، لا افرضوا لم نحرز أن اللام للجنس، لعل اللام للعهد، اليقين اليقين المقيد يقين بالوضوء بالخصوص. مع ذلك تبقى بيانات أخرى تحاول أن تستفيد التعميم من جملة لا ينقضي اليقين بالشكل اليقين في سائر الأبواب، وهذا فرق هذه البيانات عن البيانات الثلاثة التقريبات الثلاثة المتقدمة. فالتقريبات الثلاثة المتقدمة تتوقف على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، بينما التقريبات القادمة لا تتوقف على الإطلاق ومقدمات الحكمة، حتى لو لم نثبت اسم الجنس، لو لم نثبت لام الجنس في اليقين في لا ينقض اليقين، مع ذلك هذه التقريبات تثبت الإطلاق. لا بد من استعراضها لنرى أن هذه التقريبات تامة أو لا. من جملة هذه التقريبات أننا أفرضوا لا ينقض اليقين، أي اليقين بالوضوء لا ينقض، لكن نحن نلغي خصوصية اليقين بالوضوء لا للإطلاق، بملغ من الملغي بإلغاء الخصوصية، بإلغاء الخصوصية نتعدى إلى اليقين في كل باب لا إلى اليقين في خصوص باب الأول، وإلغاء الخصوصية تكون على أساس يعني هذه البيانات الأخرى كلها من باب إلغاء الخصوصية على أساس نكاته. نكتة هي عبارة، النكتة الأولى عبارة عن أننا نجد أن نفس التعبير ورد في غير باب الوضوء، في باب الصلاة، في صحاح زرار القادمة الأخرى بعضها ورد في الصلاة، في الشك في الركعات أيضا يقول لا تنقض اليقين بالشك، انقضه بيقين، لا تدخل الشك في اليقين، نفس التعبير هناك ورد. في باب الطهارة الخبثية ورد في من أعطى ثوبه للأعارة ثوبه لذمي وكان طاهرا ثم أخذه وهو يشك لعله تنجس، لأن الذمي يساور مثلا الكلبة والخنزيرة والخمرة، يقول لا لا تعتني لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا التعبير الوارد هنا نجد أنه وارد في موارد أخرى أيضا من الأبواب الفقهية، فنحينئذ نلغي الخصوصية، نقول لا اختصاص لهذه الكبرى، وإن كان اللفظ ليس فيه اسم الجنس وإطلاق، يحتمل فيه أن يكون للعهد مثلا، لا نريد أن نتمسك بالإطلاق، وهذا فرق هذا عن التقريبات الثلاثة المتقدمة، بل نريد أن نلغي الخصوصية باعتبار ورود هذا الشيء في أبواب أخرى، نفس هذا التعليل والبيان وارد، فنقول لا خصوصية في باب الطهارة من الخبث أو الطهارة من الحدث أو الصلاة. نطمئن أو نقطع بأن هذه قاعدة، اليقين لا ينقض بالشك، وإن كان بحسب لسان الأحاديث الواردة كل من هو مختص بباب، يعني لا إطلاق فيها، لا اسم جنس محرز فيها لكي نجري مقدمات الحكمة، لكن باعتبار تعدد وتنوع هذه الأبواب نقول لا خصوصية لا لهذا الباب ولا لذاك الباب ولا لذاك الباب، نعمم لكل باب من الأبواب الفقهية حتى ما لم يرد فيه لا تنقض اليقين في الشيء. هذا البيان إذا جزمنا به لا بأس به، لو أن الإنسان حصل له علم وجزم من تنوع الأبواب على الأقل الثلاثة، الصلاة والطهارة الخبثية والطهارة الحدثية، بأن هذه قاعدة ومناط عام لا للصلاة بالخصوص خصوصية ولا للطهور الخبثي خصوصية ولا للطهور الحدثي خصوصية، حينئذ لو جزمنا واطمأننا بذلك لا بأس به، يفيد التعميم حينئذ. إلا أن حصول الجزم أو الاطمئنان أمر مشكل، غايته الظن، قد يظن بأن هذه قاعدة عامة لا خصوصية لباب دون باب. أما الجزم كيف يمكن الجزم مثل ذلك، خصوصا وأن هذه الأبواب الثلاثة كلها أبواب العبادات وأبواب المربوطة بالصلاة مثلا، والأحكام التي قد جعلها الشارع من التكاليف، فكيف يتعدى مثلا إلى باب؟ كيف نطمئن بأنه لا فرق بين باب الصلاة وبين باب المعاملات، بين باب الصلاة باب النكاح باب البيع؟ غايته حصول ظن، وهذا ظن لا حجية فيه، وحده لا يكفي. هذا البيان. بيان آخر لإلغاء الخصوصية أن يقال بأننا نلغي الخصوصية بالفهم العرفي. الفهم العرفي يلغي خصوصية كون اليقين يقينا بالوضوء، هذه يلغيها العرف في مقام بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوز في ذهنه يلغي خصوصية من وضوئه ويرى أنها لا تنقض اليقين. هذا من أحكام المناسبة لنفس اليقين بأي شيء تعلق، خصوصا والسياق سياق تعليل، فإنه فهذا التعليل أيضا يناسب هذا الفهم العام العرفي. فإلغاء الخصوصية بحسب مناسبات الحكم والموضوع، هذا أيضا بهذا المقدار يمكن أن يناقش فيه أنه كيف العرف يفهم هنا هذه الخصوصية. لعل هذه قاعدة ظاهرية الشارع يريد أن يجعلها، لأنها قاعدة جعلية ليست قاعدة تكوينية. لا ينقض اليقين بالشك، هذا جعل حكم ظاهري، فالشارع جعل هذا الحكم الظاهري ولو للتسهيل في خصوص باب الطهارة والحدث، لم يجعله في كل الأبواب. هذا الاحتمال كيف نلغيه بعد أن كان المورد فيه قيد من وضوئه، واحتملنا أن هذا قيد، واللام في لا ينقض اليقين عهد لا جنس، فالإطلاق مقدمات الحكمة لم تتم. حينئذ كيف نلغي هذه الخصوصية في قاعدة تعبدية شرعية لا أصل ولا أساس لها عند العقلاء، لو كان هذا الحكم من الأحكام التي لها موجودة عند العقلاء مثلا؟ هناك مناسبات الحكم والموضوع تعمل فيها لأنها معهودة عند العقلاء. أما هذا الحكم الذي هو حكم ظاهري تعبدي جديد تأسيسي أسسه الشارع لا وجود له عند العقلاء، كيف يمكن إلغاء الخصوصية؟ فلا يمكن إلغاء الخصوصية. نقطة أخرى، قد يقال سياق التعليل تقتضي، سياق التعليل تقتضي إلغاء الخصوصية، يعني تعميم هذا الذي تقدم في ذلك في اليوم الأول وأجبنا عليه، أن يقال مقام التعليل وسياق التعليل يقتضي إلغاء خصوصية المورد. هذه الكبرى مسلمة ولو في الجملة أنه التعليل يقتضي إلغاء خصوصية المورد، لكن إلغاء خصوصية المورد لا إلغاء الخصوصية الواردة في التعليل في العلة ومن وضوئه، هنا ورد في التعليل لا في المورد فقط، كرره الإمام في التعليل حينما أراد أن يعطي العلة ويشكل القياس، قال إنه على يقين من وضوئه، فبناء على احتمال التقييد ورد القيد في العلة، والقيد الوارد في العلة لا يلغى كما قلنا فيما سبق. المقام التعليل يقتضي التعميم من حيث المورد، لا التعميم من حيث إلغاء القيود المأخوذة في العلة، هذا مطلب آخر لا يستفاد من مقام التعليل. فهذه النكتة إذن لا تقتضي إلغاء الخصوصية. نكتة ثالثة لإلغاء الخصوصية أو تقريب آخر لإلغاء الخصوصية، أن يقال بأنه هنا صحيح هذه القاعدة قاعدة تعبدية ظاهرية شرعية، لكن قاعدة شرعية، لكن هذه القاعدة لها ارتكاز عقلائي، لأننا قلنا في الدليل الثاني أنه قد ادعي وجود سيرة عقلائية على إبقاء الحالة السابقة. تلك السيرة العقلائية حينئذ تكون قرينة على إلغاء الخصوصية، لأن تلك السيرة ليست مخصوصة بباب الطهورة، عقلاء ليس لهم طهارة حدثية وحدث هذه. إذن فحينما يقول لا ينقض اليقين بالشك، كأنه يريد أن يمضي ذاك الارتكاز والسيرة العقلائية الموجودة، إمضاء لتلك السيرة. وهذه نكتة عامة في تمام الأدلة الإمضائية، يقال أن الأدلة التي تتكفل بيان حكم يوجد هذا الحكم عند العقلاء ومركوز عند العقلاء، حتى لو لم يكن إطلاق في الدليل، حيث أن ظاهره إمضاء وقبول السيرة العقلائية، فينعقد ببركة إطلاق السيرة والعمل عند العقلاء إطلاق في هذا الدليل، بنكتة أنه كأنه ظاهره يريد أن يمضي نفس ما عند العقلاء، وما عند العقلاء عام، فهذا أيضا يريد العام لا محالة، فينعقد فيه ظهور بهذه النكتة بنكتة الإمضائية للسيرة العقلائية، في أن دائرة هذا الحكم الذي جعله الشارع مطابق مع دائرة ما جعله العقلاء ومشى عليه العقلاء. وبهذا الوجه بهذا البيان أيضا يتوقف على أن تكون هناك سيرة عقلائية وجعل عقلائي، فمن يشكك في وجود جعل عقلائي كما شككنا نحن فيما سبق في وجود جعل عقلائي لا يتم عنده هذا البيان. قلنا أنه لا يعلم أن العقلاء لهم مثل هذا الجعل، حجية الحالة السابقة أو مرجعية الحالة السابقة، إنما هذه حالة تنشأ في الجملة عن نكات أخرى من اطمئنان أو غفلة أو نحو ذلك. فمن ينكر السيرة العقلائية وينكر صغر السيرة في المقام، حينئذ لا يمكن أن يستفيد من هذه النكتة التي دعيت في هذا التقريب للإطلاق ولإلغاء خصوصية المورد أو خصوصية اليقين بالباب الوضوء. فالأعلام الذين أنكروا السيرة، وهم مشهور المحققين أنكروا وجود سيرة في باب الاستصحاب، لا يمكنهم أن يستدلوا بهذا، ومع أنهم استدلوا بعضهم استدل بهذه النكتة لإثبات التعميم وإلغاء خصوصية باب الوضوء. وحينما نقض عليهم بهذا النقض هكذا أجابوا، قالوا بأنه صحيح حجية الحالة السابقة ليست عند العقلاء موجودة، لكن هذا التعبير الذي ورد في الحديث لا ينقض اليقين بالشك كأنه إشارة إلى قضية عقلية، لا عقلائية، وهو أن اليقين لا يرفع اليد عنه بالشك، قضية واضحة عقلا وكأنها بديهية، اليقين لا ينقض بالشك. هذه النكتة نكتة أن اليقين لا ينقض بالشك نكتة بديهية. الإمام في مقام الجواب لم يقل الحالة السابقة حجة، لو كان هكذا اليقين السابق حجة، حيث قد يقال اليقين السابق حجة لا توجد عند العقلاء، الموجود عند لا يوجد مثل هذه القاعدة العقلائية، فلعل اليقين السابق يعني اليقين بالوضوء السابق، اليقين بخصوص باب الوضوء حجة، لكن التعبير لم يرد هكذا، تعبير من أجل أن الإمام أراد أن يجعل هذا الجعل وهو حجية الحالة السابقة أمرا تاما وصحيحا، كأنه أراد أن يستخدم عنوانا هذا العنوان بديهي عقلا، وهو أن اليقين لا يرفع اليد به يعني بالشك عنه، اليقين شيء مستحكم، كلما كان الإنسان متيقن له يقين بشيء لا يرفع اليد عن يقينه بالشك، جعل كأن التعارض بين اليقين والشك لا بين السابق واللاحق، اليقين والشك هو بديهيون، أنه لو دار الآن بين أن الإنسان يعمل باليقين أو يعمل بالشك، هو يعمل باليقين، لأن اليقين يقين والشك شك، اليقين فيه وصول للواقع وانكشاف للواقع بخلاف الشك، فالتعبير هكذا صار. طبعا سوف يأتي أنه لا ينقض في بحث قادم أن هنا نقض اليقين بالشك حقيقة غير موجود، لأن اليقين متعلق بالسابق والشك متعلق باللاحق، فلا نقض أصلا بين اليقين بالشك، وهذه إحدى النكات التي لا بد أن تعالج في هذه الصحيحة بل في كل هذه الصحاح، كيف عبر بنقض اليقين بالشك مع أنه لا نقض حقيقة لليقين بالشك، لا يريد أن ينقض اليقين بالشك، لكن الإمام استعمل هذا الأسلوب على كل حال في مقام الإثبات أن الحالة السابقة باقية، استعمل عنوان لأنه لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك أبدا. وهذه القاعدة بداهتها ووضوحها مع الغفل عن أن اليقين الشك هنا لم يتعلق باليقين بل تعلق بشيء آخر بالبقاء، مع تغافل عن هذه النقطة الإمام التي استغفل السائل فيه بحسب الحقيقة والرأوي فيه لنكتة سوف يأتي شرحها، أن اليقين لا يرفع اليد به بالشك عن، هذه نقطة بديهية ولا تختص بمتيقن دون متيقن، بباب دون باب، في كل مورد كلما كان يقين وشك ودار الأمر بين اليقين والشك لا يرفع اليد عن الشك عن اليقين بالشك. فالنقطة التي أبرزها الإمام هذه النقطة وهو أنه إذا دار الأمر بين اليقين والشك لا يرفع اليد عن اليقين بالشك، هذه النقطة ليست مخصوصة بيقين بباب معين وشك في باب معين، لأن هذه خصوصية تنشأ من كون اليقين يقينا والشك ضعيفا، كون اليقين انكشافا ووصولا والشك شيء لا يعتنى به. وهذه إذن فالنكتة التي اعتمدها الإمام إثباتا، هذه النكتة نكتة عامة كلية، نكتة عقلية كلية بديهية عقلا، ولا تختص بباب دون باب، لأن نكتتها العقلية في نفس استحكام اليقين وضعف الشك. إذن فتكون هذه الكلية مستفادة لا محالة، حيث أن هذه النكتة العقلية نكتة كلية، والإمام كأنه يريد أن يطبق هذه النكتة هنا، فالإمضاء إمضاء لهذه النكتة العقلية أينما كانت وأينما طال. هذا البيان لا يتم أيضا، لأنه هذا لو كان هذه النكتة حقيقة منطبقة في المورد هذا الكلام كان صحيحا، إلا أن هذه النكتة حقيقة غير منطبقة في المورد، وإنما هذا التطبيق على ما سوف يأتي تطبيق ادعائي عنائي، وإلا كما قلنا حقيقة في باب الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك إذا لم نعمل بالحالة السابقة، لأن المشكوك شيء والمتيقن واليقين متعلق بشيء آخر، ليس هذا ناقضا لذلك. إذن فتطبيق هذه النكتة في المورد عنائي وتعبدي، فإذا كان هذا التطبيق تعبديا حينئذ نحن لا نستطيع أن نلغي خصوصية المورد، لعل الشارع طبق هذه النكتة تعبدا في خصوص باب الطهارات لخصوصية للتسهيل لأي شيء في باب الطهارة، طبق هذا التطبيق العناية التعبدي في باب الطهارة، كيف نلغي مورد الطهارة مورد التعبد التطبيق التعبدي؟ إنما يصح إلغاء الخصوصية إذا كان أو الإمضاء إذا كان تطبيقه تطبيقا حقيقيا، وإن شئتم قلت أن الذي نريد أن نستفيد إمضاءه من هذه الروايات هل إمضاء الكبرى العقلية الحقيقية، وذاك لا يفيدنا شيئا، أو إمضاء الكبرى الحقيقية الكبرى كبرى تعبدية، إذا أريد إمضاء كبرى تعبدية فكبرى تعبدية غير موجودة عند العقل ولا عند العقلاء، كبرى شرعية. إذا أريد إمضاء الكبرى الحقيقية، الكبرى الحقيقية لا تنطبق في أي مورد من موارد الاستصحاب حتى هنا، وهنا كان التطبيق تعبديا، إلغاء خصوصة التطبيق التعبدي إلى موارد أخرى هذا يحتاج إلى دليل، لعل الشارع هذا التعبد في التطبيق لا يقول به لا يقبله في غير هذا المورد، في هذا المورد طبق تعبدا تلك الكبرى العقلية، في هذا المورد طبقه، من يقول في باب المعاملات أيضا يطبقه، في باب سائر الموارد يطبق هذه الكبرى البديهية التي لا تنطبق حقيقة بل تحتاج إلى تعبد وعناية في التطبيق. إذن فهذا البيان أيضا لا يكفي لاستفادة التعميم. نعم يمكن أن يقال بأن من ينكر السيرة العقل من يقبل السيرة العقلائية خب هذا إمضاء للسيرة العقلائية، من لا يقبل السيرة العقلائية يمكنه أن يستفيد التعميم بنكتة بالنكتة العقلائية بضم هذه الضمين، بأن يقال أن العقلاء وإن لم يكن لهم سيرة في باب الحالة السابقة لكن يوجد عند العقلاء هذا الفهم أنه لو كانت الحالة السابقة حجة، لو كان هذا الميل الذي قلنا أنه ميل على الجري على الحالة السابقة لو بلغت مرتبة الحجية بحيث تكون حجة بين الموالي والعبيد العقلائية العرفية، فالعقلاء لا يرون خصوصية في باب دون باب، العقلاء لهم قضية شرطية تقديرية أنه لو كان حجة فلا فرق بين هذا الباب وبين أي باب آخر، هذه القضية الشرطية مركوزة عند العقلاء، لو كانت الحالة السابقة حجة فهذه الحجية لا تختص بكون المتيقن طهورا أو المتيقن نجاسة أو المتيقن صلاة أو المتيقن معاملة أي شيء ملكية. إذن فهذا الأمر المركوز عند العقلاء ارتكاز عدم الفرق. وإن شئتم قلتم أنه لا يشترط في إلغاء الخصوصية بالفهم العرفي وبالفهم الارتكازي أن يكون ذاك الشيء معمولا به عند العقلاء، بل يتوقف على أن يكون ذاك مفهوما عند العقلاء لا معمولا. افرضوا ليس معمولا به، ليس هناك جعل عقلائي على طبقه، لكن مفهوم عند العقلاء، العقلاء يفهمون نكتته، وهذه النكتة مفهومة ارتكازا لا أنها معمول بها ارتكازا، فكونها مفهومة يكفي حينئذ لاستفادة الإطلاق بهذه النكتة بإلغاء الخصوصية إذا كانت تلك النكتة المفهومة مطلقة في الفهم العقلائي. في الفهم العقلائي مفهوم أنه لا فرق فيه بين هذا الباب وباب آخر، فينعقد أيضا الإطلاق بهذه النكتة العقلائية. هذا أيضا بيان. الإنصاف أن هذا البيان والبيان الأول والبيان هذه البيانات الثلاثة التي بيناها لإلغاء الخصوصية كل واحد منها وإن كان يمكن الدغدغ فيها، ولكن بمجموعها حينما يلحظها الإنسان لا يستبعد حينئذ، يعني استغرب جدا أن ينعقد هنا إطلاق بملاك إلغاء الخصوصية. أولا الفهم العقلائي لا يميز، ثانيا الروايات أيضا طبقت في غير باب الطهور ولو في الصلاة والطهارة الخبثية مثلا طبقت أيضا هذا الشيء، ولعله بالفحص في بعض الأبواب الأخرى أيضا نجد بعض الروايات المناسبة مع هذا. ثالثا سياق التعليل يناسب إلغاء هذه الخصوصية. مجموعة هذه القرائن وإن كان كل واحد منها يمكن هذه الدغدغات والتشكيكات فيها، لكن بمجموعها يمكن أن تشكل أيضا نكتة، يشكل مجموعها تصلح لإلغاء خصوصية قيد الوضوء والإطلاق بملاك إلغاء الخصوصية، لا الإطلاق بملاك المقدمات الحكمة واسم الجنس، الإطلاق بملاك إلغاء الخصوصية يكون تاما. ونضيف على هذه التقريبات تقريبا رابعا أو خامسا ذكره المرزا، وهو أنه أساسا كلمة من وضوء فيما يؤتى به بعد كلمة اليقين ليس ظاهرا في التقييد، لأن اليقين من الصفات التي تحتاج إلى متعلق، فلعل ذكر من وضوءه لبيان ما تعلق به اليقين لا لتحصيص اليقين. فرق بين أن يريد المتكلم أن يحصص اليقين بالحصة الخاصة أو لأن اليقين ليس من قبيل سائر المفاهيم، اليقين من المفاهيم ذات الإضافة، فحينما يقال يقين حينئذ يأتي إلى الذهن هذا اليقين يحتاج إلى أن يتعلق بشيء، بأي شيء تعلق، فيقول بالوضوء، بوضوءه أو من وضوءه. فمن وضوء لبيان ما يتعلق به اليقين لا لتحصيص اليقين، فلا يكون ذكره ظاهرا في أنه يريد أن يحصص ويحترز من اليقين من الحصص الأخرى من اليقين، كما إذا قال العالم العادل هناك قيد العادل يراد به احتراز عن غير العادل، أما هنا حينما يأتي بمن وضوءه لا لأن يريد أن يخرج سائر أقسام اليقين، بل لأن اليقين يحتاج إلى متعلق، بماذا تعلق؟ فيريد أن يبين أنه بماذا تعلق، تعلق بالوضوء هنا، فلا يكون ذكره من باب الاحتراز بل يكون ذكره